بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب في الله، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنذار من رب العالمين للطيبين الصالحين المهديين ولغيرهم، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وعلى رأس هؤلاء أصحاب الدين الصحيح وأتباع خاتم الأنبياء والمرسلين وحملة آخر الرسالات السماوية وأتمها وأكملها وأشملها. يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة التي أتم بها نعمه على خلقه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكمال البشري في نواحيه الإنسانية والأخلاقية والسلوكية والاعتقادية ليس بعده كمال. أما النواحي المادية، نواحي الكسب من النظر في هذا الكون وتطبيق قوانين الله فيه، فقد ترك مفتوحا بلا نهاية، ولكن الإنسانية وصلت إلى أعلى درجات الكمال الإنساني وأعلى درجات الكمال الأخلاقي وأعلى درجات الكمال الاعتقادي وأعلى درجات الكمال السلوكي ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ولذلك نزلت هذه الآية الكريمة للناس على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وللأجيال التالية إلى أن تقوم الساعة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذه الآية الكريمة هي خاتم سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والسورة تعرف أيضا بسورة القتال لأنها حشدت بالآيات التي تحض على قتال المشركين والكفار والمنافقين كما لم تحشد سورة غيرها، وحشدت بالآيات التي تدعو المسلمين إلى الرغبة في الاستشهاد وإلى كرامة الشهداء عند رب العالمين بصورة واضحة. ومطلع السورة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ويتعجب المرء على مطلع صورة كريمة بهذا التهديد الرباني الصريح: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ومن هنا تفهم دلالة خاتمة هذه الصورة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، لأن الإنسان خلق في هذه الحياة لغاية سامية وهي عبادة رب العالمين، والعبادة يدخل في إطارها القيام بالأمور التعبدية المفروضة كما يدخل في إطارها القيام بواجب الاستخلاف في الأرض وهو عمارتها. فالإنسان الذي يؤمن بالله لابد أن يكون إنسانا فاعلا ناجحا مقيما لشعائر الله في الأرض، قائما على حق أو على واجب الاستخلاف كأحسن ما يكون كأحسن ما يستطيع. وإذا كان الإنسان قائما بواجب العمارة، قائما بواجب التقدم العلمي والتقني والعمراني في هذه الحياة وهو لا يؤمن بالله حبط عمله. والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. وقد يكون هذا الاضلال بالاعراض، اذا اعرض الانسان صدود هذا بالاعراض، اذا صد الانسان عن دين الله او عن سبيل الله يعرض بذاته، وقد يكون بارغام غيره بتضليل غيره حتى يصد عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. واذا كان اضلال الاعمال هو جزاء هذا الكفر فلا يوجد اقصى منه عقاب في هذه الدنيا، ان يحيا الانسان في هذه الدنيا وعنده من اسباب السعادة المادية ما عنده وهو غير سعيد. ونحن نرى ذلك يتحقق في واقعنا الان، الذي سافر منكم الى العالم الغربي ورأى كيف ان هذه المجتمعات قد توفرت لها من اسباب السعادة المادية ما يمكن ان يجعل الانسان سعيدا. الطبيعة الجميلة، الوفرة في المياه، التخطيط الجيد للعمران، القيام بضرورات الحياة، كفالة التعليم وكفالة العلاج الصحي وكفالة المسكن لكل انسان، الرعاية من الدولة للافراد، وبالرغم من ذلك نجد الاسرة مفككة، الشباب في حيرة وفي ضياع، الامراض النفسية متفشية في المجتمعات، معدلات الانتحار في تصاعد مستمر، تفشي الامراض الوبائية الخطيرة لا حدود له كما تعلمون، في مجتمعات وصلت من اسباب الحضارة المادية ما لم تصل اليه البشرية في يوم من الايام. المكتبات عامرة والجامعات زاخرة والمدارس لا حدود لها، وامكانات التعليم من اروع ما يحتاج الانسان يعني يتمنى وتصبو نفسه اليه، ولكن بالرغم من ذلك النفس حائرة، لان الناس قد تنكبت الطريق الى الله، الناس قد فقدت الصلة بخالقها، لان الانسان ليس هذا الكيان المادي فقط، الانسان اتزان دقيق بين المادة والروح. وكما تحتاج المادة الجسدية، يحتاج هذا الجسد الى الطعام والى الماء والى متطلباته الاخرى، تحتاج الروح الى غذائها والى ريها والى رعايتها. واذا نمى الجانب المادي في الانسان على حساب الجانب الروحي اختل توازن الانسان. كما اذا حاول الانسان ان يكون روحانيا صافيا ليس للمادة وجود فيه يختل توازنه ايضا. فالانسان في الاسلام اتزان دقيق بين المادة والروح. والعالم من حوالينا قد اهتم بالجانب المادي اهتماما بالغا ونسي العقيدة نسيانا واضحا، او تنكب الطريق الى العقيدة الصحيحة فتبع عقائد كثيرة منحرفة فاضل الله اعماله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. واذا اضل الله عمل الانسان في هذه الدنيا لا يمكن ان يتحقق له من اسباب السعادة شيء. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. وانظروا الى هذا التأكيد، والذين امنوا، وكما نعلم ان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم يقرن الايمان دائما بالعمل الصالح، لان الايمان لا يمكن ان يبقى طرفا فكريا، لا يمكن ان يبقى كلاما نظريا، لان رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الايمان عرفه بانه ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالايمان لا يمكن ان يكون صورة من صور الطرف الفكري. الايمان حقيقة قناعة قلبية وعقلية صادقة بان الله حق، وان الملائكة حق، وان الرسالات السابقة حق، وان الموت حق، وان حياة البرزخ حق، وان حساب القبر حق، وان البعث حق، وان النشور حق، وان العرض الاكبر حق، وان الاخرة ابدية، اما جنة ابدا او نار ابدا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما بعد الدنيا من دار الا جنة او النار، وانها لجنة ابدا او نار ابدا. اذا لم يقتنع الانسان بذلك قناعة قلبية وعقلية لا يداخلها ادنى شك، يبقى هذا الايمان طرفا فكريا لا ينعكس على الجوارح ولا ينعكس بعمل صالح، والشهادة للايمان الصحيح هو العمل الصالح. ولذلك يقرن الايمان دائما في كتاب الله بالعمل الصالح، الذين امنوا وعملوا الصالحات. فلا يكفي ان يكون الايمان نظريا، بل لا بد ان يتحقق في واقع حياة الناس تطبيقا عمليا صحيحا دقيقا، حتى يثبت صدق صاحبه وامانة صاحبه في اعتقاده وصدق نواياه مع ربه. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى بعد هذا الهجوم الكاسح على الكافرين والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. وقد يتعجب المرء لماذا هذا التكرار، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ان الايمان الاول يحتوي بالتأكيد الايمان الثاني وهو الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه. ولكن القرآن نزل على جيل من الناس في وجود خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ويبقى بعد هذه البعثة شهادة على الناس الى ان تقوم الساعة. وكل ايمان بالله لا يصاحبه ايمان ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبانه خاتم الانبياء والمرسلين مرفوض. والاحاديث الصحيحة التي تؤكد على انه لا يدخل الجنة انسان سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. ولا بد ان نعرض ذلك على الناس في زماننا هذا بغير حياء وبغير خجل. هل يدخل الجنة نصراني او يدخل الجنة يهودي او يدخل الجنة بوذي او يدخل الجنة هندوسي؟ لا، لانه ما من انسان بلغه ان رسولا خاتما للرسالة السماوية بعث، وانه بعث بالحق، وان معه من الادلة ما يؤكد على صدق نبوته ولم يؤمن به، لا يمكن ان يكون ايمانه مقبولا. ومن هنا كان هذا التأكيد، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ما هي جائزتهم؟ كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. وتكفير السيئات هنا تأكيد على ان الانسان من طبيعته الخطأ. كل بني ادم خطأ وخير الخطائين التوابون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالخطأ من الطبيعة البشرية، نحن لسنا ملائكة ولسنا معصومين، والانسان معرض في حياته للخطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. اذا بقي المعيار الرباني واضحا امام ناظر الانسان انه لا ظلم ولا تظالم، انه لا حيود عن اوامر رب العالمين ولا تجاوز، انه لا انحراف عن خط الهداية الربانية، فاذا سول الشيطان للانسان خروجا ولو لبضع لحظات لابد ان يعود سريعا. فنحن نعلم ان الناس حتى على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان فيها من يكذب ومن يسرق ومن يزني ومن يشرب الخمر، لكن كانت هذه هفوات يقع فيها الانسان، ولكن المعيار العام للمجتمع معيارا منضبطا انضباطا صحيحا. والخوف على المجتمعات هو ليس ان يخطئ الافراد، ولكن ان تنقلب الموازين، ان يصبح الحق باطلا والباطل حقا، وهذا من اخطر الامور على المجتمعات البشرية. لان الناس في حاجة الى قيادة، في حاجة الى مثل، في حاجة الى انماط لها القدرة على القيادة، كما يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها الا راحلة، والراحلة هي الناقة التي تعرف طريقها في الصحراء. فالقياديين في البشر قلة، والغالبية العظمى من البشر مقلدون. فاذا كانت هناك نماذج بشرية صالحة مستقيمة منضبطة على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي رب العالمين، كانت هذه شموع تضيء للبشرية، نماذج مثل يقتدى بها ويحتذى خطاها. إذا ضاعت هذه المثل وانقلبت المعايير وأصبح الحق باطلا والباطل حقا، كانت هذه هي الطامة الكبرى. أما أن تظل المعايير منضبطة وحدود الله معروفة وسننه وقوانينه واضحة للناس، ويخطئ الناس ويتوبون ويخرج عن خط ويعودون، هذه قضايا بشرية عادية. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وإصلاح البال من قبل رب العالمين خير ما يمكن أن يتمتع به الإنسان في هذه الدنيا. والله يا إخوان، لو عايشتم بعض الكفار وبعض المشركين ورأيتم مدى الحيرة النفسية التي يعانونها، مدى الضياع الذاتي الذي يغوصون فيه إلى الأعماق، مدى عدم الثقة حتى لو غطيت بمظاهر من الاستعلاء والكبر والتعالي، في أعماقهم أقزام، وفي أعماقهم ضياع، وفي أعماقهم حيرة شديدة. أعرف كثير من هؤلاء الناس الذين وصلوا إلى أعلى المستويات العلمية والفكرية بمعاييرهم المادية، وفي صدورهم وفي قلوبهم من معاني الضياع ما لا يمكن أن يوصف بكلمات. ليه؟ لأنهم فقدوا الهداية الربانية، لأنهم فقدوا الصلة برب العالمين، لأنهم فقدوا الطمأنينة التي يستشعرها المؤمن بقربه من خالقه وقربه من ربه. يتأمل المسلم في أمر بسيط كدعاء النوم. يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى المسلم إلى فراشه ألا يأوى إلا على وضوء. أقول صلى الله عليه وسلم: توضأ لمنامك وضوءك للصلاة. ويعجب الناس، توضأ وأنا ذاهب إلى النوم. ولكن إذا وعي المسلم أن هذه غيبوبة تشبه الموت، قد يصحو منها الإنسان وقد لا يصحو، وأفضل له أن يموت على وضوء من أن يموت على غير طهر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم موصيا بدعاء النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وصلى الله على صلى الله على عبدك محمد. يقول إذا دعا المؤمن بدعاء النوم، وإذا تلا شيئا من القرآن الكريم ونام على ذلك، أوكل الله به ملكا يحرسه من غمزات الشياطين وهمزاتهم حتى يوقظه لصلاة الفجر. فأبقى المسلم في كنف رب العالمين، في حراسة رب الأرباب، في رعاية خالق الأكوان. فمن لهؤلاء بمثل هذه الرعاية؟ يتركون في نهارهم في نهب نفسي وفي صراع مع شياطين الإنس، وفي ليلهم في غمز ولمز مع شياطين الجن. فأنى لهم من راحة البال؟ أنى لهم شيء من هذه الراحة؟ ولكن إذا كان المسلم مؤمنا بربه، مستقيما على طريقه، مطبقا لأوامره، تاليا لكتابه، مقيما لشعائره، مقيما للحق في هذه الأرض، مجتهدا في عمارة الحياة فيها، ساعيا لخدمة غيره من البشر خاصة من المسلمين، قائما على واجباته الأسرية والاجتماعية والعائلية والإنسانية، موكلا أوامره أمره ومفوضا أمره إلى رب العالمين، لا يعتري شيء من هذا القلق النفسي الذي يعتري كثيرا من الناس الذين لا يؤمنون. ويستمر السياق القرآني في الآية يتحدث عن معاني الجهاد. وكما قلت أن الصورة تسمى صورة القتال، ولن أطيل عليكم، ولكن ينتقل من هذه المعاني الطيبة مباشرة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والجهاد أيها الأحباب فريضة إسلامية، ونحن نعلم أن المسلمين لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من تفكك ومن ضعف ومن خزال ومن فقدان الدور القيادي الذي خلقوا من أجله إلا بعد أن نسوا فريضة الجهاد. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق أو مات ميتة جاهلية. لو عاش الإنسان في هذه الحياة مهما طال به الأمل ولم يغزو ولو مرة ولم يحدث نفسه بالجهاد ولو مرة مات على شعبة من النفاق أو مات ميتة جاهلية. الجهاد روح هذه الأمة، وهو فريضة لا يجوز للمسلمين أن يفرطوا فيها، لأنه حينما فرط المسلمون في الجهاد وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن. نحن الآن كم كبير، أكثر من 1,000,000,000 نسمة ليس لهم وزن على مجرى الأمور في الساحة العالمية. 1,000,000,000 نسمة أكثر من ربع تعداد الكرة الأرضية، نحن أكثر من 1,000,000,000 نسمة الآن لكن لا وزن لنا. إذا عقدت قامت أي مشكلة عالمية لا يستشار المسلمون ولا يؤخذ لهم رأي، حتى في أمورهم غيرهم يقضي فيها وهم يتفرجون. وصل بنا الأمر ونحن أهل الحمية أهل الغيرة حتى قبل الإسلام. ابن خلدون يقول في مقدمته: العرب أهل حمية، وهذه الحمية وصلت بهم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنانية مغرقة، إحساس بالذات مفرط. يقول: هذه الأنانية لم تمكنهم أن يقيموا دولة أبدا، كانوا يفضلون أن يكونوا عبيدا للفرس أو عبيدا للروم أو عبيدا للأحباش، ويستعين الأخ على أخيه بالفرس أو الروم أو الأحباش لينتصر عليه في قضية كافية. ولعلكم تعلمون هذه الحروب التي استطالت لعشرات من السنين، حرب البسوس، حرب داحس والغبراء، لأمور تافهة للغاية وأريقت فيها من الدماء ما أريق. ولذلك يقول ابن خلدون: هذه الحمية جعلت العرب وهم من أقدم شعوب الأرض إن لم يكونوا أقدمها على الإطلاق يفشلون تماما في إقامة دولة لهم حتى جاء الإسلام، حتى جاءت بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ففتحوا الدنيا في أقل من 100 سنة، بين عام الفتح وفتح الأندلس 60 سنة. يقول: حينما أتى الإسلام وأخرج هؤلاء الناس من دوائر أنفسهم إلى دائرة الله فتحوا الدنيا، ونحن نحتاج الآن إلى من يخرجنا من دوائر أنفسنا إلى دائرة الله، أن يكون الله ورسوله أحب إلي كل منا مما سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يكون في النار كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعود إلى ذلك من جديد بصدق مع الله، أن يكون الإنسان يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب ذاته. وهنا يسهل الجهاد، والجهاد كما تعلمون جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد بالكلمة وجهاد بالقلم وجهاد بكل ما يستطيع الإنسان. كل مسلم مطالب أن يجاهد في سبيل الله بنفسه وبماله وبما أعطاه الله من مواهب، إذا كان صاحب كلمة بالكلمة، صاحب قلم بالقلم، صاحب قوة بالقوة، صاحب تأثير في الناس بتأثيره في النفوس، مطالب بالجهاد. إذا كان حقيقة أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب ذاته هو، وهذه من علامات الإيمان. الجهاد فريضة ليبقى أو لتبقى كلمة الله هي العليا، لأنه لو لم تكن كلمة الله هي العليا انقلبت الموازين الأرضية واختلت المعايير كما نرى الآن. نحن في عالم اختلت فيه الموازين، اختلت فيه القيم، ضاعت فيه الأخلاق، أصبحت المصلحة تحكم كل الأمور. يعرفون السياسة بأنها فن أخذ الممكن أقصى الممكن بأي طريقة ممكنة. لا أخلاق، لا قيم، لا مخافة لله. وأنتم تعلمون أن الحديث القدسي يقول فيه رب العزة تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفكر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل منهم سؤله لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه القيم الرائعة أين هي من السياسة؟ فن أخذ الممكن أقصى الممكن بأي طريقة ممكنة. أين هذا؟ أين هذا من تفكك الأسرة وضياع المرأة وتحلل الأخلاق وانتشار الأمراض المهلكة؟ كل ذلك لأن المسلمين تركوا الجهاد. الجهاد سنام الإيمان وقمته. الجهاد فريضة سيسأل عنها كل مسلم يوم العرض الأكبر. الجهاد باب أغلقه المسلمون فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من الضياع ولم يغلق منذ زمن طويل. فإلى مطلع هذا القرن، إلى سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924 ميلادية، كان المسلمون يعرفون الجهاد وكانوا وهم في أخط حالات الضعف والتفكك والانهيار كانوا يرهبون العالم لأنهم أصحاب حق ولأن العالم جرب قتال المؤمنين وقتال غير المؤمنين. وقد شاء الله أن يمن علينا بفتح باب الجهاد من جديد على الساحة الأفغانية وعلى أرض فلسطين. الجهاد قائم ورأينا كيف أن شعبا أعزلا أميا جاهلا ليست لديه من أسباب المنعة وأسباب القوة المادية ما يمكنه أبدا من الانتصار فار انطلاقا من إيمانه بالله، غضب لأن كفارا احتلوا أرضا إسلامية. والله الذي لا إله إلا هو، لقد التقيت مع بعض قادة هذا الجهاد يقولون نحن لا نحارب من أجل الأرض ولا من أجل الوصول إلى السلطة ولا من أجل أي أمر من أمور هذه الدنيا، ولكننا نحقق فريضة فرضها علينا رب العالمين. إذا دس شبر من أرض المسلمين فالجهاد فريضة. بدأوا ببنادق صيد وبرصاص يصنع محليا بأيديهم بدون أي آلة، يحاربون أكبر ترسانة عسكرية على وجه الأرض وأكثر قوى الأرض شراسة واستعلاء وتجبرا وكفرا وإلحادا، وظلوا أكثر من 8 سنوات ينتصرون عليهم في كل معركة. لا سلاح أمام أعتى سلاح، لا مقاتلين ولا عسكريين ولا تدريب أمام قوى مدربة عسكرية هائلة، وينتصرون. ينتصرون لأن رب العالمين وعد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الجهاد الآن أصبح واقعا حيا أمام ناظر كل مسلم. والله يا إخوان كنت أنا ممن يحدث نفسه وأنا طفل صغير، هل يمكن لنا كمسلمين أن نخوض معركة أمام هذه القوى الكبرى بأسلحتها المتطورة، بمخزونها النووي، بمخزونها الكيماوي، بمخزونها من الأسلحة الجرثومية، بهذه الأعداد الهائلة من الجنود المدربين، هل يمكن لنا أن نخوض معركة وننتصر؟ ويشاء الله أن نرى ذلك واقع في حياتنا على أرض أفغانستان، ونراه واقعا حيا على أرض فلسطين. أطفال في سن الظهور لا يملكون إلا الحجارة، حجارة الأرض، يقاومون قوة عسكرية غاشمة كارهة للبشرية، تعامل الناس على أنهم حيوانات خلقوا على هيئة البشر ليكونوا في خدمة اليهود، تنبض قلوبهم بالكراهية والحقد لكل صور البشرية، لا قيم لا أخلاق لا مبادئ، يحاربونهم بالحجارة وينتصرون. وتنطلق هذه القوافل الإيمانية من المسجد، وشعارها الله أكبر، ودعاؤها بسم الله والتوكل على الله، تقابل هذه القوة. وقد كان الفلسطينيون حينما بدأوا حربهم ضد اليهود قد نسوا معنى الجهاد، ونحمد الله أن بدأت هذه البادرة الطيبة الصالحة تعيد إلى هذه القيادات العلمانية الدهرية المادية معنى الجهاد في سبيل الله، ومعنى القيام نصرة لله. والله غني عن نصرتنا، هو رب الأرباب، رب العالمين، خالق الأكوان، مدبر هذا الوجود، وليس في حاجة إلى جهاد المجاهدين وإلى نصرة هذه الأفراد الضعيفة من الخلق، ليس في حاجة إلى ذلك. هو قادر أن يقول لشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن هو الابتلاء، لأن العمر كما تعلمون أيها الأحباب فسحة من الزمن يهابها الخالق تبارك وتعالى للإنسان ليثبت في نهايتها استحقاقه للجنة أو استحقاقه للنار، ليس أكثر من ذلك. كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. فالجهاد الجهاد، والبدار البدار. أيها الأحباب، ليسعى كل منكم على أن يسهم في هذا الجهاد القائم الآن بأي صورة، بالمال، بالنفس، بالكلمة، بالقلم، بأي وسيلة، يسعى إلى دعم هذا الجهاد ولإحياء معنى الجهاد في النفوس مرة أخرى، وإلا يعني ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وقد يسأل سائل: لماذا الجهاد؟ هل هو مجرد ابتلاء واختبار لصدق المؤمنين، أم أنه سنة وضعها رب العالمين لتقوم عليها الحياة، أو أن من وراء ذلك حكمة يحاول الإنسان أن يستشفها؟ لو ترك الجهاد أيها الأحباب يقوى الباطل، وإذا قوي الباطل انقلبت المعايير وانقلبت الموازين. وابن خلدون له كلمة طيبة أيضا في مقدمته يقول فيها شيء غريب، هذا الرجل منذ قرون طويلة يكتب هذا الكلام، يقول: إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، حتى إنه إذا كانت أمة تحاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء خطر كبير، حتى لقد يستشعر الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله. ألسنا نرى ذلك واقعا في حياتنا الآن؟ نحن نقلد أعداء الله في كل شيء، في كل شيء، لأننا تركنا الجهاد. وظهرت بين صفوف المسلمين طوائف من المنافقين كثيرة، طوائف كثيرة من المنافقين ومن الضالين ومن الناس الذين يعني لا يربطهم بالإسلام إلا ما هو مكتوب شهادة الميلاد أو الاسم. كنت أستمع منذ أيام لمحاضرة للدكتور أسامة الباز في قطر، وهالني أن أسمع، وأنا أعلم ذلك، أن قالها بصورة صارخة للغاية، يقول: جميع الأحزاب الشيوعية في العالم العربي باركت قيام إسرائيل وهنأت على هذا القيام. منافقين وهم لا يعلمون ان كل الاحزاب الشيوعية في العالم العربي قامت بايدي يهود وقامت من اجل سلخ المسلمين من الاسلام الى دائرة اللا شيء، وان كل الدعاوى التي تنتشر في العالم العربي الان وفي العالم على اتساع، كل الدعاوى التي تخرج الناس من دائرة الالتزام بالدين الصحيح الى شعارات انسانية براقة خادعة، دعاوى انسانية طيبة، التآخي، المساواة، الحرية، العدالة، كلام اجود، والتي قامت على اسسها ثورات كثيرة كانت كلها من صنع اليهود. ولعلكم تعلمون ان نوادي الروتري واللايونز وحركات الماسونية ونواديها ومراكزها، كل هذه واجهات تحاول اخراج المسلمين من دائرة الاسلام الى اللا اسلام. ولعلكم تذكرون كلمة زويمر في القدس في سنة 1906 او 1911 في مؤتمر عقد لتنصير المسلمين، يقول نحن لا نطمع ان نخرج المسلمين من دائرة الاسلام الى دائرة النصرانية لان في ذلك تكريما لهم وتشريفا، هكذا يدعي وهو يعلم انه على باطل، ولكننا نريد ان نخرجهم من دائرة الاسلام الى اللا اسلام، حيث تتحلل اخلاقهم وتتفكك عراهم وتنهار قواهم ويسهل الاستيلاء عليهم. اصحاب دين، اصحاب دين واصحاب عقيدة، اقول ايها الاحباب ان فريضة الجهاد ضرورة لازمة لقيام شرع الله في الارض ولاستعلاء الحق الموصول بالله، واذا فرط المسلمون في الجهاد ضاع كل ذلك كما نراه واقعا في حياتنا الان. تمزق هذا الجسد الواحد الذي وصفه رسولنا صلى الله عليه وسلم بانه اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى، تمزق الى كيانات صغيرة مهلهلة ضعيفة فرضت عليها انماط من الحكم، بينها من التناحر وبينها من الاحقاد وبينها من الخلافات ما لا يمكن ان يجمع هذا الشتات في عالم يتكتل فيه الباطل على مختلف ملله ونحله ومشاربه. فالمسيحية لها مجمع الكنائس العالمية، واليهودية لها الحركة الصهيونية العالمية، والشيوعية لها الحركة الشيوعية العالمية، والاشتراكية لها الاشتراكية العالمية، حتى اصحاب المبادئ الهدامة لهم منظمات دولية تحميهم الا المسلمون. احاد افراد، ونحن اولى الامم بالتجمع، نحن اولى الامم بلم الشمل، ديننا واحد وربنا واحد وقبلتنا واحدة وقرآننا واحد ورسولنا واحد وهدي ربنا بين ايدينا، كما يقول شوقي بايمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. نحن اولى الناس بان نتحد، اولى الناس بنكران الذات، اولى الناس بنسيان الانانية ودايسها بالاقدام، نحن اولى الناس بلم الشمل وتقريب وجهات النظر والتعاون في اقل قدر نتفق عليه واعذار بعضنا بعضا فيما نختلف فيه، ولكننا متفرقون. ويسعى اعداؤنا لاشعال هذه الفرقة بشكل واضح. حينما قامت هذه الدويلة المصطنعة المسمى باسرائيل فوق تراب فلسطين الارض المسلمة، ودخل معها العرب في حروب كثيرة، 7 جيوش هزمت، حينما دخل افراد من المجاهدين تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله، كان ديان يقول نحن نخشى ان نلقى فردا من هؤلاء المؤمنين 1000 مرة من خشيتنا للقاء 7 جيوش. وهزمت الجيوش 7 لان المقاتل لم يكن يعلم لماذا يقاتل. يفتخر علي احد الشيوعيين، احد قادة الشيوعيين في مصر، يقول حينما جاءت الثورة المباركة والغت نظام الوعظ في الجيش واتي بقيادات روسية للتدريب، فضجت القيادات العسكرية الروسية من ان الجنود لا يستجيبون لهم، فذهبوا الى القيادات المصرية وقالوا كيف كنتم تحركون هذه الجيوش من قبل؟ نحن نعلم ان الجيش المصري جيش مقاتل جيد وله سابقة في التاريخ لا تنكر، فكيف كنتم تحركون هؤلاء الجنود؟ نحن لا نستطيع ان نحرك فيهم اي مشاعر على الاطلاق. الجندي في روسيا نحركه بالشيوعية وبالانصار للحركة العمالية الدولية وبالمفاهيم الشيوعية العامة وبوحدة الشيوعيين في العالم، كيف يمكن ان تحركوا الجنود عنه؟ كيف حركتهم من قبل؟ فقال لهم بعض الضباط على استحياء التوجيه الديني، فذهبوا الى عبد الناصر وقالوا له لا بد من إعادة الوعاظ إلى الجيش المصري، لأنه لا سبيل لتحريك معنويات هؤلاء الجنود بغير الإسلام. وهم شيوعيون لكن ينفذون مخططهم، ويفتخر عليه الشيوعي هذا من قادة الشيوعيين في مصر. الشيوعيين هم اللي أعادوا الوعاظ للجيش مرة أخرى. حينما يدخل المقاتل وهو لا يعي لماذا يقاتل، حين لا يعي ما هي رسالته، ما هي غايته، ما هي آماله من هذا القتال، يفشل مهما أوتي من أسباب النصر. ولكن حينما يدخل المقاتل وهو يعلم أنه مقدم على جهاد، وأن هذه فريضة يتقرب بها إلى رب العالمين، وأن له إحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة، لا تهزمه قوة على وجه الأرض. صور لا يستطيع الإنسان أن يفسرها بتفسيرا ماديا واضحا، ولكنها هكذا يتنزل نصر الله على الصادقين وعلى المؤمنين وعلى المجاهدين. ولو وعى المسلمون هذا المعنى، لو وعى المسلم حقيقة أن الله تعالى قد تعهد له بالنصر إذا صدق النية وأخذ بالأسباب واستعد في حدود القدرة وهو غير مطالب بأكثر من ذلك، لا بد أن يتنزل عليه النصر. ولو وعى المسلمون أنه لا خلاص لنا من هذه المحنة التي نحيا فيها منذ سقوط الخلافة في مطلع هذا القرن إلى الآن إلا أن نعود مرة أخرى إلى الله، وأن نحيي في نفوسنا معنى الجهاد، وأن لا نخشى إنسانا على وجه الأرض غير رب العالمين، وأن هذه القوة المادية التي يتخيل الناس أنها مرعبة وأنه ليس من السهل الانتصار عليها، والله لو صدقنا النية مع الله وأخذنا بالأسباب لانتصرنا عليها في غير زمن. لذلك أيها الأحباب، بعد استعراض آيات كثيرة عن ضرورة قتال المشركين والكفار والمنافقين، وعن ضرورة استعلاء شرع الله في الأرض ونصرة شرع الله في الأرض والعمل الجاد الدؤوب على إقامة شرع الله في الأرض ومحاربة كل من يقاوم ذلك، تنتهي هذه الصورة الكريمة بهذه الآية الكريمة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله الذي خلق هذا الكون البديع ورتبه بعلمه وحكمته وقدرته، والذي لا تشكل فيه الأرض إلا هباء حبة رمل في بحر شاسع، هباء محدودة للغاية، قادر على أن يبيد هذا الجنس البشري بأكمله وأن يعيد عمارة الأرض بخلق آخر يحبهم ويحبونه. الله الذي أبدع هذا الكون والذي نحيا فيه في ظل من رحمته ورعايته وحكمته وتقديره. وقد لا يتسع المجال لأروي لكم كيف أننا في هذه الدنيا محتاجون في كل وقت من أوقات عمرنا، وفي كل لحظة من لحظات وجودنا، وفي كل آن من آناء حياتنا إلى رحمة هذا الخالق العظيم. فالأرض التي نحيا عليها كما تعلمون كرة من الصخر معلقة في الفضاء، لا يحميها من غوائل هذا الكون القاتلة إلا رحمة الله. أن هذه القشرة التي نحيا عليها تتفجر من تحتها التفجيرات النووية التي تفوق كل المخزون النووي عند القوى المتصارعة، أن هذه الأرض محاطة بغلاف هوائي تتأين طبقاته العليا لتحمي البشرية وتحمي الحيوان والنبات من تصادمات الجسيمات الكونية التي تتصارع في الفضاء بمعدلات هائلة، والتي لو قدر أن تدخل منها حزمة بسيطة إلى الأرض لأبادت كل ما عليها من صور الحياة إنسانا وحيوانا ونبات. ولذلك كان من أحب صور الدعاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم إلى قلبه الشريف: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. الاستبدال أيها الأحباب قد يكون بأمة أخرى ترى نور الإيمان وترى جمال الإيمان وترى عظمة الحياة في هذه الدنيا بالإيمان، وترى ضآلة كل أمر في هذه الحياة بغير الإيمان. قد تقبل بعض هذه الدول على الإيمان ويستبدل الله بها هذه الأمة التي ضيعت الدين، كما قد يكون باستبدال البشرية كلها: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك لأترك المجال لتساؤلاتكم، ولكني أسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة وبحق هذه الوجوه الكريمة والقلوب الطيبة أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على القيام بفريضة الجهاد في هذا العصر، وأن يرينا في حياتنا دولة الإسلام التي تطبق قرآننا وشرع رسولنا صلى الله عليه وسلم واقعا حيا ملموسا في حياة الناس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال: كيف تدرك أو كيف ندرك قيمة العقيدة في فهم طبيعة الجهاد وأساليبه؟ والشطر الثاني من السؤال يقول: العالم الإسلامي مليء بإمكاناته البشرية والطبيعية، كيف يستغل؟
طيب، كيف ندرك يعني معنى قيمة العقيدة بتطبيق الجهاد؟ يعني الجهاد جهاد بالنفس وجهاد بالمال، والذي لا يؤمن بالله يعني يظن بنفسه، يعني على أن يظن بنفسه أن تموت، ويظن بماله أيضا، لأنه يرى أنه يعني يتخيل أو يصور له الشيطان أنه مخلد في هذه الدنيا، ويرى الناس تموت كل يوم، فبدون شك لا يستطيع تحمل بذل النفس وبذل المال إلا صاحب العقيدة الصحيحة. أصحاب العقائد الفاسدة قد يقاتلون، وقد يقاتلون بشراسة وبشدة، لكنه يقاتل من أجل هذه الدنيا، لا يقاتل من أجل الآخرة. والمسلم يدرك تمام الإدراك أن الآخرة يعني أهم من الدنيا بكثير. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، جناح بعوضة. ولعلكم تعلمون جميعا يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث فيه عن كرامة الشهيد، ويقول صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه، تكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحل حلة الإيمان. من يعني يتمنى ذلك؟ يعني المسلم يستعيذ بالله من يعني هول نزع الروح وسكرات الموت ورقدة القبر وحساب القبر وهول البعث وهول الحساب، فإذا ضمن أنه سيهون عليه ذلك كله ويرى مقعده من الجنة، في أروع من ذلك أن يختصر الرحلة إلى الآخرة. هذا الاختصار الرهيب، يرى مقعده من الجنة في أول قطرة تنزل منه، يعني يتكفر من سيئاته ويرى مقعده من الجنة. ماذا يمكن أن يكون في الدنيا أفضل من ذلك؟ فصاحب العقيدة الصحيحة الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والذي يؤمن بفريضة الجهاد وبقيمة الجهاد، والذي يريد أن يحقق لنفسه من المكان عند رب العالمين ما لا يحققه بأسلوب آخر، هذا هو المتاجر تجارة صحيحة مع ربه. فالعقيدة الصحيحة يعني الإيمان الحق بالله وبالآخرة يعني يجعل المسلم يبذل من روحه ويبذل من ماله بسخاء شديد، لأنه يعلم أنه ما يبذله رخيص جدا في مقابل ما يناله من رب العالمين. فهنا يعني يتجلى بجلاء معنى الجهاد، معنى القتال لنصرة الله ولنصرة دين الله، وحبا في كسب مرضات الله وفي كسب ما عند الله من خير، يختلف تماما عن إنسان يقاتل من أجل هذه الدنيا. ولذلك اليهود يعني من أحرص الناس على الحياة. القرآن الكريم يقول: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ليه؟ لأن الإيمان مهزوز في نفوسه، إيمان ضعيف حقيقة، هو يقاتل من أجل هذه الدنيا وأجل الاستعلاء في هذه الأرض، لكنه أخوف الناس من الموت وأحرصه على الحياة. فهناك يختلف. ولذلك في حرب رمضان 73 حينما يسر رب العالمين للجيش المصري أنماط من الضباط عرفوا معنى الإيمان والتزموا بخط الله وبخط رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقاموا على الطاعة وخاضوا المعركة طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى ودفعا لهذه القوى الغاشمة الكافرة وتحقيقا لمعنى الجهاد، وإن كانت الدولة لم تعلن الجهاد في هذا الوقت، حققوا انتصارات مذهلة. خط بارليف لم يكن بالمقاييس المادية هناك إمكانية لاجتيازه، العالم كله ذهل كيف أنه تم اجتيازه في ساعات محدودة. الإسرائيل لم تصدق، القوى العالمية لم تصدق أن الجيش المصري يستطيع أن يعبر هذا العبور، بالإيمان. والله يا إخوان يروي لي بعض الصالحين من الضباط أنهم أمروا الجنود بالإفطار فرفضوا وقالوا نريد أن نقضى ونحن صيام، لذلك انتصروا. لذلك انتصروا. والله قيل لي ان بعض الجنود كان يسد عن اخوانه مدافع اليهود بجسده، يدخل بجسده في فوات المدفع ليسد عن حد يتم العبور كي يتم العبور. هذه المواقف لا تتم الا مع معنى الايمان. يروي احد القادة العسكريين كيف تمت اكبر معركة للدبابات في تاريخ البشرية، يقول ان اليهود استخدموا كل التكتيكات الممكنة لقطع الهجوم المصري، الهجوم بالعرض والهجوم بالطول، يعني صف دبابات طويل لحي لكي يقاوموا المدفعية المصرية، وفشل كل التكتيكات فشلت. وقفت جولدا مائير في مجزرة تبكي على ضياع اسرائيل، ولولا التدخل الامريكي في الحال وانزال دبابات بالباراشوتات لم تكن مشت اكثر من بضع كيلومترات لتغير ميزان القوى. ولو ان الحكومة المصرية كان عندها قرار بالاستمرار في الحرب والوصول الممرات لانتهت اسرائيل، لكن كان يدخل المعركة شيء من السياسة. فهناك فارق حقيقة حينما يقاتل الإنسان طلبا لمرضاة الله وحبا في الشهادة وحبا فيما عند الله من, من, من كرامة، يختلف تماما عن الإنسان يقاتل من أجل شبر من الأرض أو من أجل متع في هذه الدنيا. يقول للعالم الإسلامي عن الذي إمكانه، طبعا بدون شك رب العالمين حمى العالم الإسلامي بإمكانات هائلة. عندنا ربع سكان الكرة الأرضية، عندنا مساحات أرضية شاسعة، عندنا بحار كلها إسلامية مغلقة، عندنا ثروات طبيعية لا حصر لها، أكثر من نصف احتياطي العالم للبترول والغاز الطبيعي، أكبر احتياطي في العالم للفوسفات، خامات معدنية لا حصر لها، مساحات زراعية لا حصر لها، أنهار ومياه عذبة. لكن طبعا قوة مفككة فيش تكامل اقتصادي الذي جعل من الاتحاد السوفيتي ومن امريكا ومن الصين ومن الهند تكيانات قوية في العالم. المساحة الارضية الشاسعة، الكثافة السكانية الكبيرة، التكامل الاقتصادي المتنوع. فان لم يكن قادة العالم الاسلامي وابناء العالم الاسلامي مقتنعون الان بان التكتل ضرورة وان الوحدة ضرورة وان الالتحام ضرورة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني تتلاقى دماؤهم المسلمون، تتلاقى دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يضن على من سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم من اتاكم وامركم جميعا يريد ان يشق عصا الطاعة عليكم فاقتلوه. والقتل في الاسلام ليس امرا هينا. فوحدة الامة ضرورة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكونوا عباد الله اخوانا. يعني وحدة الامة غاية لابد ان نسعى لها. الان فتتونا جغرافيا وفتتونا سياسيا وفتتونا اقتصاديا وفتتونا عسكريا، واثاروا في نفوسنا من اعراف ما لا يتناسب اطلاقا مع اسلامنا. الكويتي يقول لك انا كويتي، والسعودي انا سعودي، والبحريني انا بحريني، والقطري انا قطري، والمصري انا مصري، واحنا لا وجود لنا اذا لم نتحد، واذا لم نقتنع كافراد وكحكومات بأنه لا وجود لنا إلا أن نتحد في عالم يتكتل ويتحد. الآن أوروبا على ما بينها من خلافات سياسية وتاريخية عميقة عميقة في الجذور تتوحد، لأنها تعلم أنه لا وجود لها بغير وحدة في عالم التكتلات هكذا. الآن الأوروبي يتحرك في كل أوروبا بالهوية، لا تأشيرة خروج ولا تأشيرة دخول ولا أي شيء، بالهوية. التجارة لغوا الجمارك بينهم، السوق الأوروبية المشتركة بداية التوحد. الآن تتوحد الوزارات الداخلية ووزارات الخارجية، وبعد سنوات ستتوحد الجيوش وستصبح أوروبا قوة عالمية ثالثة كبرى أو رابعة كبرى. والعالم العربي يتفتت. باكستان قسمت إلى باكستان وبنغلاديش، السودان بحول وأمل شمال السودان وجنوب السودان، لبنان تمزقت إلى شراب وأجزاء متنافرة، فلسطين بلعها اليهود، الفلبين حصر المسلمون في الجنوب ويقاتلون في ليل نهار، سريلانكا المسلمون يقتلون في كل يوم بالمئات، تنتهك الحرمات وتهدم المساجد وتنتهك الاموال ولا حد يسمع، ما حد ولا ما من مغيث. تميل وهم شراب من احط شراب البشريه، يحملون السلاح ويقتلون المسلمين. ما فيش مسلم في سريلانكا يحمل السلاح. ما في دولة تستنكر ما الذي يدور على الساحة. تنتهك أعراض المسلمات، تنتهب الأموال، تهدم المساجد، يستغيثون ولا مغيث. الذي يرى الذي يدور على الساحة في فلسطين كيف يجر الشباب إلى السجون، كيف يلقى بالنساء إلى الأرض، كيف يقتل الشيوخ، كيف تهدم البيوت، كيف يطرد الناس. والناس تبلدت المشاعر وترى ذلك على شاشة التلفزيون ولا من مجيب. رب ومعتصماه انطلقت كما يقول الشاعر ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. لابد أن نحارب هذه الأنانية في نفوسنا. لابد أن يتحرك قلب المسلم لكل جرح ينال مسلم في أي مكان من الأرض. لابد أن نسعى لوحدة هذه الأمة. لابد أن نزيل من نفوسنا هذه الدعاوى يعني التي نبذها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول دعوها فإنها منتنة، ليس منا من دعا إلى عصبية. هذه العصبيات الضيقة التي أبعد ما تكون عن الإسلام والتي غذاها أعداء الإسلام في نفوسهم استعلاء في الأرض وتجبرا على الخلق. فأسباب الوحدة وأسباب القوة وأسباب الغلبة عند المسلمين كثيرة، ولكنها تحتاج إلى القيادة السياسية الواعية المدركة المؤمنة المقدرة لحجم الأخطار التي تتهدد هذه الأمة الآن، وتسعى إلى هذا التوحيد تنازلا عن شيء من أناميتها. تذوب هذه الفواصل وتذوب هذه الحدود وتعود هذه الأمة جسدا واحدا كما رآها رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذا اشتكى من عضو تدعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
السلام عليكم ورحمة الله. إني أحبك بالله.
أحبك.
السائل يقول هناك بعض الأشخاص يذهبون إلى الجهاد ويؤدي ذلك إلى خلاف بينهم وبين أزواجهم قد يؤدي إلى الطلاق. فما حكم الجهاد أو الشرع في ذلك؟
والله أنا لست مفتيا حقيقة، يعني بعض الإخوة يتخيلون أنا مفتي. أنا رجل مجتهد تخصصي علوم أرض جيولوجيا، لكني بشعر يحترق قلبي على المسلمين وأحاول أن أقول كلمة لعل رب العالمين يشرح بها صدور الناس. لا لست مفتيا، ولكني أرى يا أخوان الإسلام حريص على الأسرة وحريص على بناء الأسرة وعلى سعادة الأسرة وعلى تكاتف الأسرة. سألني كثير من الناس يعني الأب والأم غير موافقين على الجهاد، يعني مرضات الوالدين فريضة، ولا أنصح أن الواحد يخرج إلى فريضة بتضيع فريضة أخرى. وإذا استطاع المسلم أن يقنع أبويه إقناعا منطقيا عقلانيا دينيا صحيحا بضرورة الجهاد وبارك ذلك، الله يبارك له ووفقه. إذا لم يستطع فسبل للجهاد كثيرة، أن يجاهد بماله، أن يجاهد بالكلمة، أن يجاهد بالقلم، كلمة مسموعة ومقروءة. وأذكر أن الأخ سياف يعني أعزه الله وأعز من معه من المجاهدين سئل في منى مرة هل أنتم في حاجة إلى رجال؟ فقال كلمة رائعة، قال أنتم أحوج إلى الجهاد من حاجة الجهاد إليكم. أنتم أحوج إلى الجهاد من حاجة الجهاد إليكم، لأن المسلم حينما يذهب إلى هذه الساحة يتعلم من المعاني ما لا يمكن أن يتعلمه من ألف كتاب يقرأ. صحيح يتعلم معاني عظيمة، لكن لا يجوز أن يتم ذلك بتضييع فريضة أخرى. فلا يجوز أن يهدم بيت من أجل الذهاب إلى الجهاد، ولا يجوز أن يعصى والدين من أجل الذهاب إلى الجهاد. فلا بد من المسلم أن يكون عنده العلم وعنده الحكمة التي تعينه على التوفيق وأن يخرج إلى الجهاد دون هدم لبيته ولا دون معصية لوالديه، والله أعلم.
هل للنساء دور في الجهاد الإسلامي؟ وإذا كان كذلك فالرجاء ذلك بالتوضيح.
الله أكبر. يعني كثير من المسلمين يخطئون في تصور أن الإسلام يكرم المرأة ويصونها ويصون عرضها وشرفها ويضعها في مكان عظيم من التكريم، نتخيل أن في ذلك عزلة للمرأة عن الحياة، وهذا غير صحيح. المرأة نصف المجتمع وعليها أن تلعب دورا هائلا في تحريك المجتمع حتى من داخل البيت. المرأة إذا لم تشرك فيما يعمله الرجل تكون عائق له شديد. إذا كان الرجل في طاعة الله ويسعى لنصرة هذا الدين، إذا لم يربي بيته على الاقتناع بما يفعل يكون تكون الزوجة ويكون الأولاد عائق في سبيل ذلك، فلا بد أن تشرك. والمرأة لها طور كبير، يكفي أن توافق على ذهاب ابنها أو زوجها أو أخيها إلى الجهاد وتتحمل الصبر على ذلك، يكفي أن تتوجه إلى الله بالدعاء، يكفي إذا كانت صاحبة قلم أن تكتب في ذلك، صاحبة مال أن تتبرع بمالها. ويحضرني والله يا إخوان أنه منذ سنوات أحد الإخوة الإنجليز الذين من الله عليهم بالإسلام وكان يعمل في جامعة الملك فهد للبترول ذهب إلى شيخ من الشيوخ هنا بمصاغ زوجته كاملا وقال زوجتي تريد أن تتبرع بهذا للجهاد، وكانت عروس لم يمضي على زفافها أكثر من شهور، ذهبها كاملا تبرع به للمجاهدين في أفغانستان. أليس هذا جهادا؟ والله جهاد، لأن المال عزيز أيضا، والمرأة تحب الحلية وتحب الزينة، فإذا وصل بها الإيمان إلى التضحية بكل مالها بهذه الصورة جهاد عظيم. النساء جاهدن جهادا عظيما في التطبيب، في التمريض، في رعاية الأسر المشردة، في التعليم، مجالات هائلة، لكن الذي يتوفر لها ذلك، يعني لا أقول لكل مرأة تخرج، أعرف طبيبا مسلما ذهب هو وزوجته وهي طبيبة إلى أفغانستان وجاهد حتى استشهد، وبقيت زوجته وأولاده في رعاية الأسر المهاجرين من أو أسر الشهداء والمجاهدين إلى الآن. ويحكي لي أحد الإخوة أن زوجته تأخذ أطفالها معها وهي تزور وتطبب زوجات وبنات وأولاد المجاهدين أو أولاد الشهداء، ويقول كانت في منطقة منتشر فيها السل شرب رهيبا، وقال طب بلاش الأطفال خافي على الأولاد، تقول الذي يرعى هؤلاء يرعى هؤلاء. دور المرأة كبير، وحرمان المجتمع من دور المرأة أخر المسلمين قرونا إلى الوراء. المرأة نصف المجتمع، لا بد من تعليمها، لا بد من تثقيفها، لا بد من توجيهها إلى طاعة ربها. والمرأة بطبيعتها كيان عاطفي، إذا توجهت إلى الإيمان بالله فاقت فيه الرجل، وإذا توجهت إلى الدنيا عاقت الرجل وشدته إلى الأرض. فالله الله في نسائكم وفي بناتكم وفي أخواتكم، فبأمثال هؤلاء إذا توجهنا الوجهة الصحيحة إلى الإيمان الصحيح وعرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وأحببنا الله ورسوله، كنا عونا لكم في هذه الدنيا وكنا عونا لكم على اجتياز الصراط في الآخرة وإلى الدخول إلى جنة الخلد إن شاء الله.
لماذا سمي الجهاد في فلسطين بالانتقام؟ وما الذي اطلق تلك الكلمه؟ وهل واجب على المسلمين ان يرددوا هذه الكلمه التي لا تقبل بها؟
سبق لي ان قلت اننا في زماننا هذا مقلدون، لاننا منهزمون هزيمه نفسيه وهزيمه ماديه، والمهزوم كما قال ابن خلدون مولع بتقليد هازما. فالاوروبيين الامريكان سموها ابرايز انتفاضه، سمناها انتفاضه، وسمى الطاعه التي نقوم عليها جهادا تسمينا ثوار. ليه؟ انتوا عندكم ثوار، انتوا احرار، خليكم ثوار. فرب العالمين سمانا مجاهدين، وسمى ما نقوم عليه من طاعه جهادا، انتوا عندكم ثوار خليكم ثوار. لكن اذا كان لنا من نصيحه فالنصيحه ان يتعلموا معنى الجهاد. فانتفاض اصحاب الانتفاض بسمي نفسهم مجاهدين، ويطلعوا من المسجد ويخرجوا بالله اكبر ولا اله الا الله، ويقول جيش محمد سوف يعود، يا يهود يا يهود جيش محمد سوف يعود. فكيف نسميها انتفاضة؟ الانتفاضة رجفة مريض، اما الجهاد قيام لطاعة. وفرق كبير بين الانتفاضة رجفة مريض او رجفة واحد ركض في الارض وبين القيام لطاعة لله، تستلزم القوة، تستلزم الجهد، تستلزم الاعداد، وتستلزم التضحية بالنفس وبالمال.
لماذا
نرد على
من يقول
اننا
لا
نقارن اليهود كديانة او اليهود كديانة، انما لكن نقارن الصهيونية فقط؟ يا اخي الفلسفات السياسية التي تتكاثر في عالمنا الآن كثيرة جدا. حقيقة أنا عجبني كلمة دكتور سامر باز، وإن كنت أختلف معه في مفاهيم كثيرة، لكني أعرفه وهو رجل خلفيته طيبة، فأبوه عليه رحمة الله كان يعني من علماء الأزهر الجيدين، وأنا درست أخوه فاروق الباز 4 سنوات في مصر، وكنت أعرف أسامة وهو سكرتير تاني يعني موظف صغير وزارة خارجية، فيعني عنده لمسة من الحنين بالإسلام يعني كانت واضحة في محاضرته في خطر جدا. جلس يتحدث عن التيارات السياسية التي قامت في المنطقة وكيف أنها حاولت تفلسف الأمور بمنظورها القومية العربية، الاشتراكية العلمانية، الأحزاب الشيوعية، الاتجاه، كل هذا يعني صور من صور محاولات أعداء الإسلام إخراج المسلمين من الإسلام إلى شيء آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رئيسا للدولة وقاضيا ومشرعا وإماما في المسجد وقائدا للجيوش، فالإسلام كل لا يتجزأ إخوان، يعني والذي يعني يرضى عن إسلام بديل يعني يخشى عليه أن يكون دخل في دائرة من دوائر الشرك أو دوائر الكفر. الذي يقول أنا مسلم اشتراكي أو مسلم شيوعي أو مسلم علماني، لا يجتمعان أبدا. الإسلام شريعة الله في الأرض، وهو نظام كامل للحياة، فيه السياسة وفيه الاقتصاد وفيه التعليم، كل شيء. فالذي يقول إن احنا بنحارب اليهود لأن دي حركة صهيونية عالمية ما لهاش علاقة بالدين، غلطان، بيتفت راسه في الرمل. يعني في دولة إسرائيل دولة قامت على أساس ديني وجمعت الناس من هذا المنطلق، شراد من مختلف أنحاء الأرض، الأمريكان على الروس على الفلاشة على الناس من الشعب المختلف، ما الذي يجمع الدين؟ وهي دولة متعصبة دينيا إلى أقصى درجات التعصب. فالذي يقول أنها صهيونية وما صهيونية واجهة سياسية لحركة دينية، فنحن لا نحارب الصهيونية عنها حركة سياسية، ولا نحارب ولا اليهود يحاربوننا على أنهم من منطلق سياسي، ولكنها حركة دينية قامت لإعادة اليهود كشعب الله المختار إلى أرض يدعون أن الله قد وهبها لهم، ومن هذا المنطلق فهي حركة دينية، حرب دينية. ولن ننتصر على اليهود إلا إذا انطلقنا من منطلق إسلامي صحيح، منطلق عقيدتنا، وهذا أخشى ما يخشى اليهود عليه على أنفسهم، يعني أن يصعد المسلمون من جديد إلى معنى الجهاد وأن يصحوا إلى معنى الأمة الواحدة. ومعنى هذا قاله لي يهودي والله في أمريكا، حاكم من حاكمات اليهود، من أكبر حاكمات اليهود في أمريكا، قال لي نحن تعلمنا معنى الأمة من المسلمين وعملنا على أن ننسيكم معنى الأمة الواحدة. فالذي يقول أننا نحارب الحركة الصهيونية